para في واحدة في العشيش ولد تتعلق ولد التبيني هل قاعدة 37 دي الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالخزي تتعلق ولد التبيني كفارة بحين هنا ويميني معناها بعقد اليمين عليه من حلف بالظهار ثم يظاهر بلا إنكار لن يكون حنيثا في اليمين فليس إلا هي في التبيين عد معناها ما عليه إلا إيك اليمين وعد الظهار اللي بعدها ما عليه ما تجب عليه الكفارة الاتفاق كفارة واحدة لها تجب على الخلاف من لحين ذي اجتنب معناته يقول أن الكفارة هل تتعلق باليمين أو تتعلق بالحنث الكفارة هل هي متعلقة باليمين أو متعلقة بالحنث والمشهور عند المالكية أن الكفارة في اليمين متعلقة باليمين بالله وليست بالحنث إذن الحنث لا مظهر لها وعليه أنه لو حلف وكفر عن يمينه قبل الحنث تجزئه في اليمين اللي على بر بعد أما اليمين المنعقدة على حنث اللي مضروب لها أجل لا يكفر صاحبها إلا بعد الأجل لذلك خليل يقول وإجزأت قبل حنثه ووجبت به اللي هو بالحنث وهذا لأن الكفارة متعلقة باليمين فلو المكفر قبل الحنث وتجب عليه الكفارة بالحنث الحنث جائز له كان الأفضل عدم التكفير إلا بعد الحنث وبعد الحنث واجب عليه واستدلوا على أن الكفارة النواجب باليمين بقول الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم هنا الآية ألقت الكفارة على الحلف وليست على الحنث ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم والحديث اللي رواه مالك ومسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير فليكفر عن يمينه نعم وليفعل الذي هو خير هذه رواية مالك في الموطأ رواية مسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه إذن هذا كله يدل على مشروعية الكفارة قبل الحين لأنه ذكرت فيه الكفارة أولا هم محل اليمين بعد ذلك وأيضا يقولوا لأن الحلف هو سبب الكفارة والحنث شرط لها والسبب الحكم إذا اللي تقدم على الشرط جائز ترتب الحكم عليه كما ذكرنا سابقا أنه إذا وجد السبب ولو لم يوجد الشرط أنه يجوز ترتب الحكم عليه على الخلاف وهذا قول المالكي هذا هو اللي قال به الإمام أحمد وهذا سبق أن تكلمنا عنه موضوع الكفارة والإمام أبو حنيفة يقول لا تجزئ الكفارة قبل الحنث لأن التكفير عنده قبل الحنث التكفير قبل وجود السبب لأنه جعل السبب نعم جعل السبب هو الحنث الشافعي عنده تجزئ قبل الحنث إذا كانت الكفارة بالإطعام أو الكسوة أو الاعتاق وإذا كانت بالصيام لا تجزئ قبل الحنث لأنه الصيام عبادة بدنية فلم تجز قبل لم يجز فعلها قبل وجوبها إذن على هذا هي تتعلق ولد التبيني كفارة بحنث أو يميني مفهوم أن الكفارة تتعلق باليمين أو بالحنث من الفروع التي تتعلق بهذا ما ذكره وشرع إليه الناظم قلت عليه من حلف بالظهار ثم يظاهر بلا إنكار إن يكون حنيثا في اليمين فليس إلا هي في التبيين أنه ما ينبني على هذا أنه لو حلف لزوجته بالظهار وقال لها إن لم تفعلي كذا فأنت علي كظهر أمي هذا ظهار معلق ثم ظاهر منها ظهار مطلق من غير تعليق قال أنت علي كظهر أمي هذه العادة اللي فات حنيث في اليمين الأولى بالظهار قبل الظهار الأخير اللي قال لها أنت علي كظهر أمي يكون لها لا يكون عليه كفارة واحدة ليه؟ لأنه قال لها أنت علي كظهر أمي ما دام فات حنيث في يمين وذاك اللي معلق يكون قلت له أنه عليه كظهر أمي تكون صحيحة لأن الحين عليه محرمة قبل التكفير وفهم وهذا خارج من محل الخلاف لكن إذا كان لم يحنث يكون فيه قولين للأصل هذه القاعدة اللي قلنا. إذا قلنا أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث تكون عليه كفارة واحدة لأنه ما أحنث في اليمين الأول. وإذا أحنث لازمته كفارة، وعليه أنه ظهار الثاني يكون ما أجبر محل يقع عليه. وإذا قلنا أنها تجب مجرد يمين يكون عليه كفارتين لأنهم ظهارين تجب لكل واحد منهم كفارة بمجرد حنث أو لم يحنث.
ما هو عكسه؟ احنا قلنا الكفارة تجب اليمين،
ايوه،
يعود هو لازم الكفارة مجرد يمين،
ايوه،
وبالتالي يعود
لا لكن لا حنث. اذا كان حنث اولا يكون وصفها بما ما هي موصوفة به فلا كفارة عليه خارج الخلاف.
هي الصورة الثانية اللي في داخل الخلاف،
ايوه،
ما يعود الى اللي قلنا انه ارتبط باليمين هو اللي تعود عليه كفارة واحدة لأنه وصفها لأنه هو الكفارة وجبت عليه بها.
أيوه هذه إذا كان حنيثة متوافقين أن عليه كفارة واحدة. إذا كان حنيثة في ظهار المعلق قبل أن ينطق بالظهار الثاني متوافقين عليه كفارة واحدة. إذا كان لم يحنث يشوف فيه القولين لأن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، إلا بالحنث تجب لي كفارة واحدة لأنه ما أحنث في اليمين الأول، اليمين الأول ما أحنث فيه،
إذا أحنث فيها
وإذا أحنث تلزم كفارة، وبعدين الظهار الثاني ما يجد محل يقع عليه
ويقال تجب قبل الحنث،
وعلى أنها تجب مجرد اليمين يعود عليه كفارتين لأنهم ظهارين وواجب لكل واحد منهم كفارة بمجرد سواء
حنث مجرد يمين عدل اثنتين،
أيوة، لأنه تجيب مجرد يمين عدل كفارتين
واحدة منجزة واحدة،
أيوة وعلنها لا تجيب إلا بالحنث ودعلي إلا كفارة واحدة. إلى حنث قبل الكفارة عن الثانية يعود علي إلا كفارة واحدة لأن هي مظاهر منها، مفهوم؟
أنا أعتقد أنها تجيب بالحنث،
إيه،
علاقة تقدير نتجيب الحين عود لي ثنتين
علنها لا تجيب إلا بالحنث، علنها لا تجيب إلا بالحنث عود لي إلا كفارة واحدة. ليش؟ لأنه ما حنث في اليمين الأول،
لكن مستحي حنث بها
بعدين، وإذا لا حنث تلزم كفارة وبعدين الظهار الثاني يعود لا محل لها، لا محل له يقع عليه اليمين.
هو أصلا
وإلى عاد اللي أنها تجب مجرد اليمين يعود عليه كفارتي،
هو علق ظهار على أمر معين،
أيوة،
وقبل الحين ظاهر منها،
أيوة،
هذا بعض ظهار موجود،
أيوة،
ما في كلام، إذا حصل الحين عاجبه ما يكون ما يكون كفارتين.
أيوة.
هو هون عنده ظهار من ناجز ظهر أنه هذا لازم يعتد به. إذا حصل الحين بعد
شوف إذا حصل الحنث أولا ذاك الظهار واضح، أما ما عليه يكون ظهار واحد لأنه وصف بما هي موصوفة به.
إذا حصل الحنث أولا بدأ ذيك خارج العين،
أيوة، إذا ما حصل إذا قلنا أنها تجب بمجرد اليميني يعود عليه يعود عليه كفارتين،
إذا تلك يمين وهذه يمين،
وعلنها تجيب مجرد اليمين يعود عليه كفارتين،
تجيب بالحين لأنها تجيب بالحين،
ها،
أيهم اللي كفارتين؟
إذا قلنا أنها لا تجيب إلا بالحين يعود عليه لا كفارة واحد لأنه اليمين الأول ما أحنث فيه، وإذا أحنث فيها تلزم كفارة واحدة، وبعدين يعود يكون ظهاره الثاني ما وجد محل يقع عليه لأنه هي الحين محرم عليه. ولا اللي قلنا أنها تجيب مجرد اليمين يعود عليه كفارتين لأنهم ظهارين كل منهم واجب له كفار. ولأنه مثلا إذا قلنا مجرد اليمين وجبت عليه كفارة راه وجبت عليه كفارة وهذا اليمين وهذا ظهر ثاني يجب عليه فيه. ولكن أنه ما تجب عليه إلا بالحنث يكون لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لأنه إذا حنث تعود الثانية ما صادفت محله، مفهوم؟
لأن هو لما قال الثاني معناه أنه في الأصل محرر عليه قبل كفارة،
هي أصلا محرم ما في جديد،
فهو كأنه أخبر بشيء وقع.
لا غير كذا محرم في ظهر مرة ثانية المظاهر منه في ظهر مرة ثانية، هو يا كانت أصل ظاهر منها أولا وأراد ظاهر مرة ثانية ما تعدد الكفارة
إلى عاد ما فات إلى عاد اللي والموجب متحدون كفالهن موجب. إذا كان لم يكفر
عليه
واحد كان ما يكفر يكون عليه واحدة
ما تعدد كي تعدد الكفارة اليمين اليمين ما اللي تعدد إلى نوى كفارات والله
بشروط الأصل فيها عدم التعدد أصل فيها عدم التعدد إلا بالنية وبطرق جديد، لأنه تعدد سبب وموجب متحد كفالة هو موجب واحد.
شيخ مش قريبة منها الحلف على شيء معين أكثر من مرة قبل
هيك واضحة، لكن
وفي لكن لا كفارة واحد
عليه كفارة واحد
لكن لو حنيذ شوف لو حنيذ عند المالكية عند غير الحنابلة لو حنيذ على شيء معين وحنيذ ثم حنيذ مرة ثانية قبل التكفير وحنيذ تعدد الكفارة؟
نعم لكن
تتعدد
لكن حنيذ
أيوة هذه هو ما تعود نفس الشيء
هذه هم قبل الحنذي
التكفير
قبل الحنذي وقلنا أنه إذا عاد اللي بعد الحنذي وجد المحل وجدها هي محرم عليه هو قال أنه عليه كظهر أمه وهي الحنة كذلك هي محرم عليه وإنما وصفها بما هي موصوفة به بما هو واقع لها لم 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 يصفها بشيء جديد ما 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 أحدث شيئا جديدا ما أنشأ شيئا جديد مفهوم لا وصف بالواقع
مفهوم لا شك مفهوم لا عندي فضل مشوي في عدم تعددها في الحالة
ومن حيث اللفظ الله يعني اللفظ هو عاد كأنه ما هو مطبق على شيء واقع فلا عاد مطبق على شيء واقع عاد كأنه إخفاق فقط
وكأنه بناء هو على النهر بمجرد اليميني تجيب الكفارة أو لا تجيب إلا بالحنث لأننا تجيب مجرد اليمين يعود عليه ظهارين من كل واحد منهم أوجبه ولا قلنا أنها ما تجيب بالحنثي تجيب عليه لا كفارة واحدة
هذا كفارة واحدة لهم لأنه يحصل الحنث لكن أنا اللي شاكل لي لو حصل الحنث بالفعل لو حصل الحنث هو الله هو هو
لو حصل الحنث قبل اليمين الثاني
هو إلى اللي حنث قبل بالظهار حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار الأول ثاني كفارة واحدة طمان وإذا كان لم يحنث به قبل الظهار الثاني يشون يريد فيها قولين إلا قلنا أنها أن الكفارة ما هي واجبة إلا بالحنث قعد عليه لا كفارة واحدة لأنه هو اليمين الأول ما فات حنث فيه وإذا حنث فيها لا تلزم الكفارة وإذا لزمت الكفارة يكون ظهار الثاني لا محل يقع عليه ولا لقنا أنها تجد
أنا لما فهمت كيف يعود لا محل يقع عليه وإحنا
قابلين لأنها هي محرم عليه وهكذا
رؤمه
قبل أن
قبل أن يتعدد عليه حما لقنا إذا حصل الحنث وظهر مرة ثانية يتعدد عليه الكفارة
إذا
حصل الحنث إذا عدم عليه يشوفه باليمين اليمين إذا حنث فيه وحلف عليه مرة ثانية وحصل الحنث مرة ثانية ما يتعدد كفارة اليمين
هو ما لقنا الأصل في اليمين إنه ما يتعدد إلا لموجبين الأصل فيه إنه لا يتعدد الأصل فيه إنه ما يتعدد إلا اللي حلف عليه شيء والله ما نفعل كذا والله ما نفعل وما الله ما نفعل إنه تقول عليه لا كفارة واحدة هم ناظرين هون إنه كان واصف بشيء واقع الحين والله بشيء ما هو واقع لأنه إذا كان لما وصفها بأن عليك ظهر أمه وهو الواقع الحين يكون ما أحدث جديدة
مثلا حد قال والله إذا خرجنا من المسجد هو خارج فعلا هذا ما في جديد حد قال والله إذا أخرجنا من المسجد هو خارج المسجد فعلا
لا أخرجنا
يعني قال والله إذا أخرجنا من المسجد هو خارج المسجد فعلا هذا يمين ما لا محل له ما
صادق
لو قال والله إني خارج لفظ فاعل خارجي من المسجد وهو خير في غير مسجد وتطلع الآن
لو أخرج
هو خارج المسجد يعني اليمين لا محل له لأنه هو أصلا كان خارج
ما نعرف هذا بعد أصلا فيه خلاف آخر كان الدوام كان ابتدائي والله ما هو كان ابتدائي.
لكن إذا حلف لا يخرج أنه وهو في حالة خروج.
لكن هو خارج قاع فعلا. معناها هي محرم عليه حاله. إذا قال إنه محرم عليه مرة ثانية. يعني هي وصف حالة ما.
وصف ما هو أمر واقع.
كذلك مما ينبني على هذه القاعدة أيضا لو حلف بالمشي إلى مكة. فحنث بعد أن انتقل إلى موضع آخر غير الموضع اللي حنث حلف فيه.
حلف؟
حلف بالمشي إلى مكة. وحنث في هذا الحلف. وحنث بعد أن انتقل إلى موضع آخر.
غير الموضع
اللي كان فيه. هل يلزم المشي من محل يمينه؟ بناء على أن الكفارة تلزم باليمين. أو يلزم المشي من المحل اللي حصل فيه الحنث بناء على الكفارة لا تلزم إلا بالحنث.
لذلك واضحة علاقة باليمين وعلاقة
بالحنث. نعم. وكانوا يقولوا له يلزم الله من المحل اللي حنث فيه والله من المحل اللي حنث منه. وكذلك لو حلف يقول قبل بلوغه وحنث بعد البلوغ هذا لا تجب عليه الكفارة بناء على أنها واجبة باليمين وعلى أنها لأن وقت اليمين ما هو بالغ وعلى أنها واجبة بالحنث تجب عليه. نعم
الفرعين واضحين.
نعم الفرعين إن شاء الله تضح لنا خلاص.
وهل الاستثناء حد اليمين
من أصلها أو رفع كفارة مين؟ فقول عبد الملك المزاحمي حل وقول الرفع لابن القاسم كحالف لا وطئ امرأته مما بدا مستثنيا وطئ امرأته مما بدا مستثنيا ساعته فليس موليا ولابن القاسم مول بلا كفارة المقاسم وهذا الإجراء لشرم الساحي يعد من محاسن الشراح ومن يرى من بعد الاستثناء حلف ما حلف من إلائي ومنه من قال ليس يظهر لذا الخلاف في اليمين أثر. يقول هل الاستثناء حل لليمين من أصلها تنحل اليمين ما عاد موجود أو هو رفع للكفارة أيهم؟ يقول هذا اختلف فيه. قال قول عبد الملك المزاحم أنا لا مزاحم في علمته أنه حل لليمين من أصله
اللي هو
الاستثناء وقول الرفع لابن القاسم قال ابن القاسم واليمين لم تنحل لكن رفع ما يترتب عليها من الكفارة. يقول يترتب على هذا ما ذكروه في أنه لو حلف لا وطئ امرأته ثم بدا مستثنيا ساعته وقال إن شاء الله هل يعتبر موليا أم لا؟ فليس موليا على قول
إن حل اليمين.
نعم إن حل اليمين على قول عبد الملك ولابن القاسم مولي بلا كفارة المقاسم. قال ابن القاسم هو مولي غير ما عليه الكفارة. هو قال آلا منها قال إن شاء الله يضع زوجته إن شاء الله فهل يعتبر بهذا موليا أم لا؟ ابن القاسم قال يعتبر موليا ولا كفارة عليه. عبد الملك قال ليس موليا أصلا
أنا قضي من أصل.
وهذا الإجراء لشرم الساحي وعدم محاسن الشراح يقول هذا للإجراء معناها إجراء القولين على هذه القاعدة للشرم الساحي العالم الشرم الساحي العالم المعروف مازلنا نتكلم عنه
هو اللي ذكر هذه الفروع في هذه القاعدة.
أيوة هي هو اللي ذكر هذا التخريج لهذا الخلاف يعد من محاسن الشراح ويقولوا هذا اللي ذكر قالوا بعضهم أنه محاسن الشراح لأنه هو تقييدات على المدونة عنده اختصارا للمدونة وشرح فكان يكون عالم متمكن في الفقه وكذا فيقولوا هذا من محاسنه مفهوم؟ هذا يسري على هذا
أن فرع هذه
أيوة القاعدة على القاعدة أنه 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 كأنه أوضح مبنى قول ابن القاسم وأوضح مبنى قول غيره كأنه أزال الإشكال عن قول ابن القاسم فذكر أنه يبني على أن اليمين على أن الاستثناء أنه رفع للكفارة وليس حل لليمين. اليمين موجودة لكن لا تجب كفارته، مفهوم؟ أما على قول عبد الملك أنه ليس موليا فهذا على أن الاستثناء حل اليمين من أصلها لم تعد موجودة،
ولهذا بعد 4 أشهر ما يعامل معاملة مولي.
نعم لا نجيبه الآن مفحوف بعدين، هذا كان هنا. يقول كذلك مما ينبني على هذا لو 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 قال والله ما هو خلاف صوري خلاف واقع، يقول لو حلف قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ثم بعد ذلك حلف ما حلف، معناه قال والله أنا ما حلفت، هو قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ثم قال بعد ذلك والله ما حلفت، هل نعتبره حانثا بيمينه الثاني أنه لم يحلف أو لا نعتبره؟ إلا قلنا أنه 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 حل لليمين نقول لا أنت ما حلفت أصلا قال، وإلا قلنا أنه رفع للكفارة نقول حلفت ما حلف ما حلف من إله، ومنهم ما قال ليس يظهروا لي الخلاف باليمين يظهروا، قال بعضهم هذا قال الخلاف اللي قلته ما وجدنا له أثر
سوري سوري
ما وجدنا له أثر
واضح
لكن حتى شيخ على 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 قوله بأنه لو
لا نشرحه أكثر غير نرجع له نشرحه أكثر،
لا لو قيل إنه
سكر الحب
لا ورد
فيه مباشرة سكر عنك سكر 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 لا لا ما في مشكلة سكر. يقول أنه مختلف في الاستثناء هل هو رفع للكفارة والله حل لليمين من أصله، مثلا لو حلف واستثنى في يمينه قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، على هذا بعض يقول اليمين مع الاستثناء منعقدة وفائز الاستثناء سقوط الكفارة عن الحلف فقط، وهذا هو قول ابن القاسم، ويدل الحديث اللي أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث، هذا يقولوا يدل على انعقاد اليمين وإن شاء رجع غير حانث، وعلى هذا أن اللي اختفى بالاستثناء هو الحنث فقط الموجب الكفارة. والقول الثاني أن الاستثناء أنه يلغي اليمين من أصلها لا تكون هناك يمين منعقدة من الحالف، وهذا هو قول عبد الملك واستحسن الشر مساحي، ويدل عموم قلت النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فقد استثنى، نحن إذن رفعها. يقول على هذا من حلف لا وطئ امرأته واستثنى، قال ابن القاسم في المدونة هو مولي وله أن يطأ ولا كفارة عليه، مفهوم؟ وهذا بناء على أن الاستثناء يرفع الكفارة ولا يرفع اليمين، وله أن يطأ فيخرج من الإله ولا كفارة عليه، وقال غير ابن القاسم هو ليس بمولي، وهذا بناء على أن الاستثناء حال اليمين فلا يكون حال موليا أصلا. إيش اللي قال في المدونة؟ لأنه لو قرأناها في المدونة يكون أوضح. يقول اللي هو سلت سحنون بن القاسم، قلت أرأيت إن حلف بالله ألا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد استثنى في يمينه؟ هذا سؤال سحنون بن القاسم، إذا حلف ألا يقرب امرأته ثم قال إن شاء الله أيكون موليا، هل يعتبره مولي وقد استثنى في يمينه أم لا نعتبره؟ قال اللي هو بن القاسم سألت مالكا عنها فقال هو مولي، أنه ابن القاسم قال له سألت أنا مالك قال له هو مولي مع أنه مستثنى. يقول سحنون وقال غيره منها غير ابن القاسم إنه لا يكون موليا، قال اللي هو سحنون أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه، كأنه سألوا أنت اللي قلت إن أنه مولي هو هذا اللي استثنى في يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة ولي لا يحتاج الكفارة؟ في قول مالك قال نعم له أن يطأ بغير كفارة. قلت سحنون لابن القاسم فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلما جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة؟ كيف تقول يجعله مولي وهو له الحق أن يطأ بغير كفارة؟ قال ابن القاسم لأنه إذا تركها 4 أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لأن تطلب إيقاف عند القاضي يطلقها أو ويستمر، لأن اليمين التي حلف بها في رقبته ما زالت موجودة إلا أن فيها استثناء، فهو مولٍ منها بيمين، فيها استثناء. أنا نجعل أن الإله حصل، ولكن هذا الإله فيه استثناء، وهذا الاستثناء إنما منع من وقوع الكفارة فقط. فلا بد من التوقيف، توقيف عند القاضي إما أن يختار يرفعه ويطلق إذا مضت الأربعة الأشهر إذا طلبت امرأته ذلك. وعذلك وإن كان له أن يطلب غير كفارة، لأن اليمين لازمة له ولم تسقط عنه، وإنما
سقطت
عن الكفارة بالجماع. قال الشرم الساحي في شرحه للتهذيب قول ابن قاسم هنا بناء على أن الاستثناء رافع عن الكفارة، وقول الغير بناء على أنه حل اليمين. يقول شرم الساحي والآخر وأحسن اللي هو أنه حل لليمين. يقول أما قول ابن القاسم لأن كونه موليا فرع عن انعقاد اليمين والاستثناء ورفع للكفارة، وما في قول غيره لأن كونه ليس بمولي هو فرع عن حلال اليمين بالاستثناء. ابن القاسم جعل أنه آلة لكنه رفعت عنه الكفارة بالاستثناء، مفهوم؟ وذلك قالوا أنه يوقف بغير يمين بغير كفارة. والأخرين قالوا أنه رفع عنه إلى أصل. يقولون وهذا الإجراء للشرم الساحي يعد من محاسن الشراح. قال بعض الشيوخ وكان الشيوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن الشرم الساحي، ولا من الله من الكريم. الشرم الساحي هو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر الشرم الساحي الإسكندري، كان إماما فقيها في مذهب مالك. قال ورحل إلى بغداد فتلقاه الخليفة المستنصر بالله بالترحيب والإجلال، وقيل أن بعض الفقهاء أرادوا اختبار كفاءته فألقوا عليه عدة أسئلة عويصة فأجاب عليها بمهارة أدهشتهم، فما وسعهم إلا أن يعترفوا بفضله وعلمه. عرف في قنون جاي عنه في الترك، ما هو في الترك في بيع الأجال، أنه هو الشرم الساحي أنه قبل منه قال لهم أنها تبلغ كذا آلاف الصور، فقالوا له انه مستحيل طرح، قالوا له كيف هذا؟
هذه هي المساله
اللي هي مسائل بيوع الاشهر، بيوع الاشهر صور او ما شغل هو تتضاعف، فصار كل لا معناه انه خبير الحساب، صار كل مساله يضاعف فيها لهم. يقولوا هذا من الصباح لين صار وقت الظهيره فعجز الناس خلاص، قالوا اعترفوا لهم سلموا
لهم
سلموا لهم. تألف كتاب الضرار في اختصار المدونه، اختصرها يقول على وجه غريب وشرحه بشرحين، وله ايضا كتاب الفوائد في الفقه وكتاب التعليق في علم الخلاف، توفي 669. يقول ومن يرى ان بعد الاستثناء حلف ما حلف من اله، انه كذلك لان اليمين ما هي منعقد الى اللي حلف ما حلف واستثناء ما حلف انه ما حلف، على ان الاستثناء حل لليمين يعود ما عليه كفاره، ولن ارفع لكفارتي نعود عليه تكون عليه كفارة. ومنهم ما قال ليس يظهر لي الخلاف يمين أثره على الشرب هذا. الشرب هذا قلت الفاكهة هاني يقول لم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف، هو قال ما قال وبعضهم. ومنهم قال ليس يظهر لي خلاف اليمين أثر، أنه ما ظهر له فيه أثر، هذا قول الفاكهاني، قال لم يظهر لي أثر ثمرة الخلاف في هذه المسألة. وقال ابن عبد السلام لا يكاد يظهر لي هذا الخلاف اليميني بالله فائدة إلا بتكلفه. أيوة. لكن المنشريسي قال هذا اللي قاله ما هو ظاهر لظهور فائدته دون تكلفه، ولذلك جابوا له هذه المسائل الثنتين، مسألة المولي اللي كانها أصل وذكرها ابن القاسم عن مالك في المدونة وناقشوا فيها سحنون، سحنون طرح عليها أسئلة جيدة جدا مفهوم، واللي أجاب عن الشرم الساحي. والمسألة الثانية اللي مسألت اليمين اللي قدروها. نعم.
طيب شيخنا اللي ما ديحكى بين ابن القاسم وسحنون مع أنه يعني الفرق مع أنه قول مالك،
هو ما حكى الخلاف بين ابن القاسم وسحنون؟
عبد الملك.
عبد الملك هو الخلاف يعتبر إذا نظر له بين مالك وبين عبد الملك.
يعني لأنه هو ابن القاسم ولي وجه والله سؤال وارد لأنه هو بعد هون جعلوا المالك هو قال هذا
قال سألت مالك
قال هو مولي نعم طيب
كنت دار بينما بطلان بجملة أو جهة الثاني أو لك مضطر عليه وجبا أكل طعام غير حيث استوجبا وعيد المالك عنه الحرم هل تلزم القيمة أم لا تلزم ومثل ذا أيضا عليه جاري إرسال فضل الماء نحو الجاري وزرعه منهدم الآبار خف عليه جهة بالإجبار ومن يؤدي دين غيره اسمعي صدق بالأصح بالتبرع وإن يقول أعتقته لمالي وأنكر العبد لمال الوالي ففي الكتاب قول قول العبد وأشهب المراه قول السيد كأن يقول أنت حر وكذا عليك وامرأته بعكس ذا ورجحوا لذاك بيع عبوسي وعوض الثمن منه بقسي
وعوض
الثمن منه بقسي لأن قام الشريك بالضرر والخلف للخمي فيها استقر
استطر
استطر
استطر عندي
استطر والله استقر
انا عادي بالقاع
زين بالقاهم يقول القاعده 39 الملك اذا دار بين ان يبطل بالجمله او ان يبطل بالوجه موجه ايهما افضل الافضل الثاني ويقول ولذلك يقول مستله بالمضطر اذا وجب عليه اكل طعام غيري فهذا الوجوب يرفع يد المالك عنه يرفع التحريم يرفع يد المالك عنه حرم أنها رفع عنه التحريم لحاجته هو هل تلزم القيمة أم لا تلزم هو الأصل المال غير حرام هل نرفع للتحريم مطلقة
حرم معناه
تحريم هل نرفع التحريم مطلقة أو نرفع جزئيا جزئيا قلوا أذنا لك في الأكل لكن كان معك ماله أعطي المال
الله
لأن الأصل حرمة مال الغير وأنت مضطر فنأخذ بأقل تقدير القرافي يقول هو حرمة مال المسلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولا تأكلوا مالك منك من الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض صح؟ إذن الإجماع لا أحل مال المسلمين إلا عن طيب نفسي منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن مالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حرم هذا البلد هذا ما في خلاف لكن ضرورة لها حكمها المسلمين في بينهم تكافؤ اجتماعي ما 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 مال مال الإنسان خالص مطلقا في حق للغير وآتوا من مال الله الذي أعطاك انفقون ما يجعلكم مستخلفين فيه فبحكم تضامن المسلمين يجب عليهم أنه لا يكون فيهم مضطر أو ضايع ما عنده شيء فإذا وصل إلى تلك المرحلة يجب إنقاذه مفهوم فإذا اضطر المسلمون لمال غيره جاز له أكله مفهوم رفع هذا التحريم هل نقول رفع التحريم جملة أو رفع جزئيا يقول القرافي هناك فرق بين إذن صاحب المال وإذن صاحب الشرع
بين إيش؟
إذن صاحب المال وإذن صاحب الشرع إذن صاحب المال ينفي الضمان لو أذن لك شخص في التصرف في ماله لا ضمان عليك وإذن صاحب الشرع لا ينفي الضمان وإنما ينفي الإذن لو صدمت شخص وانت سائر عليك الضمان وانت غير آثم رفع عنك الخطأ والنسيان وما استكره عليه لا رفع عنك الإذن ولم ترفع عنك المؤاخذة في حق الغير وهذا هو اللي يقولوا له باب خطاب الوضع يقولوا خطأ والعمد هي مال الناس سواء يقول هذا الفرق بين إذن صاحب الشرع وإذن صاحب الشيء فعليه يقول رفع تحريمه، رفع التحريم، رفع الحظر. هل نقول رفع كله فما ماله تعويض، أو نقول لا نرفع جزء؟ أنها أقل، وهذا يدخل في قاعدة اللي هي الأخذ بأقل الأسماء وبآخر، أقل ما يحصل به الغرض من رفع التحريم، من رفع التحريم مال الغير، فيكون أقل تقدير، وهو إنه يباح له أن يستهلكه، لكن إذا كان معه ثمن يدفع الثمن، مفهوم؟ وهذا هو المشهور عنهم. أو نقوله يرتفع التحريم جملة
حتى الضمان،
فلا ضمان، وهذا هو اللي ينبني لهذا الخلاف.
ولا في قول بعد أنه لو كان معه الثمن أنه يضمن الثمن لأنه في عنده،
لا ما نعرفه. زين، هل تلزم القيمة أم لا تلزم؟ إذا قلنا أن الله يرفع التحريم جملة
لا
تحريم مال الغير جملة لا تلزمه القيمة، وإذا قلنا أنه إنما نرفعه جزئيا أذنا له في الاستهلاك بقدر حاجته، لأن يعني الضرورات تقدر بقدرها، هذا أيضا يدخل في قوله تعالى إلا ما اضطرتم إليه، لأنه معناها ما دام الأصل التحريم فيأخذ منه بقدر الضرورات، مفهوم؟ فيأخذ مال الغير بحسب حاجته، إذا كان عنده مال نقول له أنت تدفع عوضك، مفهوم؟ إذا كان ما عنده مال ما في كلام. القول الآخر يقول لا، هو أبيح له الأخذ فيأخذ بدون التعويض. زين، المسألة الثانية أيضا الفروع اللي تبني عليها، من له جار، أنت كان عندك بئر وكنت عندك زرع وتسقيه من هذا البئر، إذا هدمت بئرك، ولك جار عنده بئر وفي فضل ماء، في أكثر من في من الماء اللي أكثر من يستقي زرعه، هذا يقولوا إذا ما أعطاه لك باختيار منه يجبر على أنه يعطيه لك حتى تصلح بئرك، مهم، لكن لازم تشتغل بئرك تصلحه، ما تجلس تقول خلاص أنا لا أخذ بدون شيء، لكن هل تأخذه بالقمام؟ هذه أظن اختلف فيه نص المدونة أنه يأخذه بدون قيمة،
رفع التحريم كله،
ولكن اختيار ابن يونس أنه بالقيمة إن كانت عنده. وهذا هو اللي شرع لي خليل قلت في باب المواد كفضل بيري سارع خيف على زار جاره بهدم بير وأخذ يصلحه، واختار بالثمن، معناها واختار بيونس لزومه بالثمن، بيونس وهو لا اختار ولا رجحه بالثمن، معناها اختار لا مهم لفظ خليل قال ولا رجحه بالثمن، معناها ولا رجحه عند ابن يونس بالثمن، معناها اختيار ابن يونس نعود عليه بالثمن، لأنه مع النص المدونة أنه بلا ثمن، يقول في المدونة ما إن حرث ولأرضه بير فانهارت فخاف على زرعه فإنه يقضى له عليك بفضل ماء بئرك بغير ثمن، يفهم؟
عن الشيخ الآن هل هو بغير ثمن يعني باب مقابلة المال، أو الآن ما يختلف من حيث الكهرباء الآن يعني مقصود بهذا تكلفة الكهرباء،
هو نفس الشيء، يعني هو نفس الشيء، هو نفس الشيء، هو نفس الشيء، هو ال هو التكلفة مهم، إنه أيا كانت التكلفة،
مفهوم؟ تفيد اليوم الفرق عن الناحية الكبير كان كلمة فاضل عن وجوم عندك يدفع ليه فضل.
ولكن رايبون سجان إذا كان عنده المال يدفع يجب ليه الدفع.
لا نفس القضية سافر
ولا ثمن معه، إذا كان عنده معه الثمن يدفع له، اللهم إذا كان ما عنده الثمن ما يتبع به،
لا يبقى في
اتفاقا،
لا يبقى دينا في ذمته،
لا لا كان
معه على القول بأن الملك لا يبطل كله وأنه يأخذ بالثمن،
جعلين للضرورة حكمه، جعلين للضرورة
لا يقال يبقى في ذمته،
مو مثل الإنسان المختار.
من يؤدي دين غيره؟
اسماعيل صديقة في الأصح في التبرع يقول إن الشخص لا أدى دين غيره بدون طلب منه، ما طلبها من أحد. هذا يصدق في التبرع وفي عكس التبرع، هذا هو الأصح. اللي قالوا هما إنه إن يصدق مدعي التبرع سواء أنت أو المدفوع عنه الدين، هذا على صح عندهم، لأنه
مدعي التبرع لا مدفوع عنه، لو خلق
هو المحل. نعم، هو دفع عنه الدين وبدون أن يطلب منه حد، فقال له هو أن دفعت إياك نرجع عليك، وقال له الآخر لا أنت دفعت متطوع، ما حد طلبك. فقالوا هنا على هذه القاعدة أنه هل نقوله ارتفع عنه جملة فما عنده الحق يرفع يدفع بشيء يرجع بشيء لأنه ما عنده حق طلب منه، أو أنك أنت الأصل أنك مالك لك، فإذا قلت أنك دفعت إليه ترجع تكون مصدق فيك. لأنه إذا دار بين أن يبطل شملة والله من وشين كان حمله على أن يبطل من وشين أو لا، لهذا الخلاف، وهذا هو الأرجح. وفقهاء نحن اللي قالوا تصديق الإنسان في إخراج ماله من يده، يقول محمد مولود هو شيء إخراج امرئ لماله من يده عرش على مقاله، أن يصدق الإنسان في كيفية خروج ماله من يده، وهذه فرعية جايبها ونظم من شراح خليف الدرديري جايبها في وكسر، وإن قال قرض في قراض أو قرض فالقول له اللي هو المال يقول لي أن الأصل تصديق الإنسان في كيفية خروج ماله من يده، مفهوم؟ هو هون كانهم قالوا أن هذا ينبني أيضا على هذه القاعدة، هل نبطل جملة الملك؟ نقول لك خلاص أنت تبرعت ما عندك شيء، أو نقول لا يا أخوان أنا دفعت صح تبرعت، لكن ما تبرعت إنه تبرعت إن أدفع عنه هو الحين، لكن ما نقول إني ما أرجع مطلقا.
هو لماذا يتبرع ما دام شخص ما عالج؟
هذا هو تمام بالجنت. هل نقول إنك أنت الأصل إنك إيش بلاك تدفع هكذا؟ أنا اللي نريد نرجع، يعني الأصل الإنسان إنه الحق، ولذلك وصدق واهب فيه. صدق واحد في قصد الثواب، إلا وهب لشخص يصدق في قصد الثواب إلا لقرينة على عكس ذلك، كأن يكون من أقاربه أو من الناس الذين لا يطلب منهم أصلا المعاوضة، مفهوم؟ أو فقير دفع عليه من مسكين، هذا لأنه خالفه العرف، هنا العرف ما صدقه، لكنك أنت الأصل معاك، لأن الأصل الإنسان مصدق في كيفية خروج ماله من جدو، إلا إذا عرض ذلك الأصل مبدأ آخر مثل تصديق شهادة العرف إلى شهادة العرف على عكسه، مفهوم؟ للطرف الآخر. هنا أيضا أنت الأصل الإنسان عدم التبرع، فإذا دفعت أنت ينبغي تصدق منك ما لك متبرع، مفهوم؟ هذا على رفع على على
التحريم الكلي.
نعم، على
إبطال
الجزء فقط، مفهوم؟ ونبقي لك الأصل أنك راجع، أو نقول له الكل، فأنت دفعت ما دفعت باختيارك ولقيت أنك تريد ترجع، معناها أنك ما صدقك.
شيخ، طيب هنا على القول بإبطال الملك كله واضح أنه لا يرجع.
أيوة،
طيب على القول الآخر أنه له أن يرجع، إيش وجه هذا بكونه أبطل جزء من الملك؟ إيش هو الجزء الذي
أبطل؟ يعني جزء من الملك أنك دفعت حاله
تعجيل،
أنت دفعت حالا منك أسلفت أبطلت شيء من ملكك بأنك دفعت هذا المال، ولكنك ما أبطلته جزء كليا لأنك سترجع به، معناها كأنك دفعته سلفا لترجع به، مفهوم؟
مثل هذا أخذ مال الغير أكله ورجع بقيمته ما دام عنده قيمة.
نعم. طيب، وإن يقول
أعتقته
وإن يقول أعتقته لمالي، وأنكر العبد لمال الوالي، في الكتاب القول قول العبدي، والشاب يراه قول السيدي، فإن يقول أنت حر وكذا عليك، وامرأته بعكس ذلك. يقول من فروع هذه المسألة، إذا قال السيد أعتقت عبد أمسي بتلا، معناها بتاتا، معناها عتقا ناجزا، على 100 دينار، قالوا العبد لا اعتقتني بدون شيء. أيما يصدق
على هذا القول؟
وانكر العبد لمال الوالد من هو ولاية عليه اللي هو السيد في الكتاب، يعني هذا الكتاب اللي هي المدونة، قول قول العبد قال في المدونة قول قول العبد، وكأنه أبطل
جملة
الملك جملة. وهذا فيه أيضا نوع من مراعاة تشوف الشارع الحر. وشاب يراه قول السيد، قال الشاب لا 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 قول قول السيد، لكن يحلف إلى أن أكره العبد، يحلف ما اعتقه إلا على مال. يقول مثلها، يقول مثل لو قال له أنت حر وعليك كذا، قال هذه مثل لو قال له أنت حر وعليك 1000 دينار، تلزم 1000 دينار لأنه هو الحق في حر بدون شيء، وفي الحق نحر على ماله. ومرأته بعكس عكس المرأة، لو قال لها أنت طالق على عليك 10,000، يقول له خلاص أنا ما ندافع شيء، لأن الخلع تبادل دفاع. لكن إذا قالها أنت طالق وعليك 10,000، تقول خلاص ما ندافع على أي شيء، ما يلزمها خلاف. هذا اللي قال الشاب، وهذا ينبني على هذا الخلاف. يقول في المدونة، قلت أرأيت لو أن رجلا قال قد اعتقت عبدي أمس فبتدت عتقه على 100 دينار جعلتها عليه، واضح المدونة. وقال العبد بل بتدت عتقي على غير مالي. قال اللي هو ابن القاسم، القول قول العبد عندي ولم أسمعه من مالك. قلت أيحلف العبد للسيد؟ قال نعم. ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج؟ وقال الشاب القول قول السيد ويحلف. ألا ترى أنه يقول لعبده أنت حر عليك 100 دينار فيعتق وتكون 100 عليه، وليسوي مثل الزوجة يقول لها أنت طالق وعليك 100 دينار فهي طالق ولا شيء عليها.
صلى
الله عليه وسلم
خارج
عن الخلاف. يا خارج حرم
عليك كذا.
نعم، ولذلك استدل بها الشاب. وخليل مش على مذهب المدونة، قال والقول للسيد فينا في العمد لا في العتق بماله، معناها القول للسيد فينا في العمد أنه لم يتعمد ضربه، ولا فينا في المال، ما هو إذا قال أنه اعتقه على غير ماله، أنه القول ما هو قوله قول العبد، مش على قول ابن القاسم. نعم، وكانوا جارع لهذا القول من دركانه تبطل الجملة ولا تبطل الجهة. ولكن مع هذا يقول هي أيضا جارية على قواعد أخرى. يقول المقري في قواعد هذه المسألة جارية على هذه القاعدة، اللي هي قاعدة هل تبطل الجملة أو تبطل الجهة. هل تبطل الجملة اللي هو أنه يعتق مطلقا بدون مال، أو تبطل الجهة اللي هو أنه يعتق لكن على مال. وأيضا تناولها قواعد أخرى اللي هو اجتماع الإقرار والدعوة، هل يعتبر الإنسان مقرا ومدعيا؟ معناها يقبل إقراره في جهة ويكون مدعيا في جهة أخرى. يقول لك علي 10,000 وقضيتها لك، مفهوم؟
أيوة.
هذا إقرار. ومنها هل الاعتبار بأول الكلام أو بآخره، مفهوم؟ لك علي كذا من السلف، سلفا وضم
لك علي كذا وقضيتها، بعد من الضعف قلت حتى
لا لأنها داخلة في الإقرار والدعوة، وتوب إنها داخلة في القاعدة اللي فيها اسم الفروق. وكذلك اعتبار الكلام بآخره، يعتبر الكلام بأوله والله يعتبر بآخره. يقول هو المقري، وذيك اللي هو اعتبار الكلام بآخره ينبغي لا يعدل عنها من الكلام بآخره إلا لمانع يمنع من اعتباره، وإلا لو كان ما اعتبر آخر الكلام يعود الاستثناء لا معنى له، والشرط لا معنى له. نعم، خليل يقول وتفسير يعني في كان في مدرهم وخاتم فصه لنا سقط.
لعاد ما هو معلق عليه، لعاد هو الكلام ما هو معلق على آخر.
إيه.
مثلا هو الشرط الاستثناء دائما يعود معلق آخر جملة الأول.
إيه. يعود متصل.
إيه.
استثناء متصل.
إيه. لعاد ما هو معلق عليه، كيف أنت حر هذه
الكلام التام. إيه خلاص.
وعليك 100 دينار.
لا اللي قال له عليك 100 دينار هذه جاءت معها نسق، جاءت معها نسق. هو
لا يشرط بها من ناحية الدهو.
هي
يغرب تبعد السياق ولا القرينة ولا بسياق الكلام
يتعود. نعم، السلام عليكم. هو هي لأنه هو الحق، لأن الحق لأنه الحق أن يش أن يعتقه على مال، لأنه هو الحق أن يعتقه على مال كما له الحق أن يعتقه كتابته، فلذلك إذا قال له هذا. لكن هذا الآخر تقع في مسائل الإقرار كثيرا، يقول له علي 100 ولكن قضيتها، ولكن والله يقول 100 ويقول ذاك من السلف ويقول هو لا وديعة، مفهوم؟ والله يقول له لك كذا وقضيته لك، وتبع عضو الدعوة أيضا، هل تتبع عضو الدعوة أم لا؟ هذه مسألة أيضا
داخل في إقراره ويطالب
بالبيت. أيوة أيوة نعم نعم. ولذلك يقول الأصل عدم تبعيض الدعوة، وأن الإنسان لا يؤخذ بعض كلامه ويترك بعضه ما فيه عليه، إلا إذا كان فيه شيء يقتضي أنه ملزم لوحده، مثل لو قال له لك علي 1000 دينار وقضيتها لك، هذه المنصوص فيها أنك أنت لازم تك، لأنك أقررت بأن عليك كذا وادعيت القضاء، فتأخذ بإقرارك وتكون مدعيا في الآخر اللي ادعيته. نعم. طيب، ورجحوا لياك بيع الحبوسي وعوض الثمن منه فقسي لأجل أن قام الشريك بالضرر والخلف للحمي في هذا استبطل وما استقر. يقول رجحوا لذلك مسألة الحبس، إذا كان حبس عقار مثلا وله شريك، وهذا الشريك مضر به، معناها يخشى أنه يستولي عليه، أو فهل نبيع هذا الحبس للعقار أصلا ما ينباع ونعوض به غيره ونكون أفضلنا الحبس من جهة ونطلبه كلية ونعوض به في آخر، أو نقول لا الحبس لا يباع ونتركوه حتى يستولي عليه آخر أم لا؟ اللي قالوا بها أغلبهم هو قول المتأخرين، هو قول عبد الملك أصلا، وأنه تبطل الجهة فقط، أنه يباع الحبس ويعوض في غيره، يقول صاحب العمل وهذا هو اللي شرع به العمل، ويقول المقاري وهذا هو الذي قضيت به خلافا لرأي اللخمي، اللخمي قال لا يبطل خلوه حتى يهلك كله. ممكن يكون ما أخذ اللخمي يقول الإمام مالك هذا الحباس السلفي دازرة لا يتعرض لها، مفهوم؟ لكن هذا الآخر مراعاة يقول الإمام مالك هذه أحباس السلفي داثرة لا يحاورته. محاورته هو أبو يوسف اللي هو إخبار لزوم الحبس وعدم، اللي كان أبو يوسف لقول الإمام أبو حنيفة إنه الحبس إنه لا يلزم إلا بحكم الحاكم، فقال له هو هذه أحباس السلفي داثرة لا يتعرض لها، داثرة داثرة لا يتعرض لها. فيقول هما أنه لو كان الحبس أصابه ضرر فنبيعوه ونشتري به حبس آخر، هذا إبطال للجهة دون إبطال للجملة، وهذه القاعدة اتكوا عليها علماء موريتاني في مسألة بت الحبس، وأصلا يقول بت الحبس أصلا ما هو جائز، ولا تبت قسمته في حبسي وطالب قسمة نفع لم يسي، لكن قالوا هما انه احباس الحيوان اللي يتعذر دوام تشاور الناس ان ان ان, إن وقسمه المنافع ان فيها ضرر، لانه يمشي واحد ينمي ماله لا الثاني ما ينميه، اللي جو الى قسمه الحبس بتا وراوها افضل من ابطاله. وبعضهم قال بابطال الحبس ورجوعه صدقة حذرا من هذه، وهذا إطالة الجملة.
وحود مدرين الصرف وفي بعد ذلك.
نعم نعم. لكن اللي رجحوا إنه إبطال الجهة دون إبطال الجملة.
فيباع ويعوض عنه.
أيوة يباع ويعوض عنه، وفي مسألتهم هما.
ويبقى حبس.
أيوة وفي مسألة يبقى حبس، ومسألتهم هما أيضا إنه يقسم بتا ولكن يبقى ولكن يبقى حبس. يبقى حبسا إياك عود بطلة لا الجهة ولم تبطل الجملة.
مجموعة من هذول من الواقف حبس عليهم عقاب وبعدين فاتوا عادوا أخذ العقار مات لأو قادوا يشتقوا فيه اضطروا لأنهم عندهم احتمال إن ما يبيع العقار هذا من شيء يقتسموا منافق والله إذا تم العقار هذا في دد واحد مات لأو بدوا يتهموا منه كان فيه من ركانهم إذا عادوا قبوا القاعدة الذهنية يعود كلهم منين باعوا العقار يعود ذاك الأموال اللي شروا بها عقارات جديدة تبقى ذيك العقارات الجديدة حبس زاد فيه والله خلاص يعتبر صدقة ويعود الحبس.
لا هو أصل إن العقار إنه لا يباع إن العقار ما هو مثل إلا إذا العقار محبس إنه لا يباع لأنه لا يباع إلا إذا خرب
لأن هذا تقريبا
إذا خرب يباع ويعوض به في عقار آخر
بالضبط
يعوض به بعقار آخر لكن هم اللي ألجأهم هذا مسألة أحباس الحيوان اللي معرضة للضياع أكثر وجاء تمامه نصوص الفقهاء ان 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 الحبس انه لا يباع قسم بتاتا خصوصا في الحيوانات وانما يقسم غلاته ووجد واقعهم هم يخالف هذا ان الناس تفترق في المنازل وما يمكن تكون دائما مع بعض واذا تركته تقسيم المنافع يضيع فهل يقسمه بتا وهذا اللي مش عليه يجل كثير من علمائهم وهذا مش على هذه القاعدة أو يبطلوا جملة إبطال لشيئة وليس لجملة معناها ما أبطلنا أصل التحديث لكن أبطلنا جهة من الجهات اللي هو المكان لا يقسم إلا انتفاعا
لا تقسم إلا منافع
قسمة الانتفاع معناها الفرق بين قسمة الانتفاع وقسمة البتات قسمة البتات أنا ما استراجع عليك أنت معناها أنا إلى أنا ما مالي ما أنت ترجع علي وإلى أهلك مالك أنت وقسمة الانتفاع أنت أحيانا يمشي واحد بحيوانات وينميها والثاني يتركها تهلك هذه يجي ذاك ويرجع علي يقول له خلاص نقسمها مرة أخرى كل مرة يقسمها فيكون ياك اللي ينمي ماله مضطرة من هذا وذاك اللي كسلان منه منمي ماله مستريح
قسمة البتات قسمة عيان
وكل قسمة قسمة البتات قسمة عيان نعم طيب قاعدة أخرى
40 الشرط إمكان الأداء فيه وفي الوجوب عن ذوي التنبيه تلف بعد الحول وقبل الإمكان نصاب الأصلي ثالثها تكون فيما يبقى ولو بدا دون النصاب حقا.
يقول هذه القاعدة الأخرى اللي هو إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟ هو معروف أن إمكان الأداء شرط الأداء والشرط في الوجوب شرط في الأداء معناها شرط الأداء معناها شرط التمكن ومع تمكن من الفعل أداء معناها شرط التمكن من الفعل شرط الأداء تمكن من الفعل هل إن كان الوداء هم نقولوا شرط في الأداء فقط أو شرط في الوجوب؟ مثلا من شرط الأداء أن يعود المال اللي يتزكي مثال موجود إلى ضاع المال الذي كنت تريد أن تزكيه بعد الحول لو ضاع قبل الحول ما في خلاف ما لك مسؤول عنه لكن إذا ضاع بعد الحول دون تفريط منك أن نقول تجب عليك الزكاة لأن الحول حال عليك فوجد سبب الوجود وهو تمام الملك ووجود الحول وتمام الحول مفهوم؟ أنا أقول لا يجب عليك لأنه لم تتمكن من الأداء ما تمكنت من دفع الزكاة المشهور عند المالكية سقطها عنك ليه؟ لأنه جعلهم إن إمكان الأداء شرط في الوجوب إن وصل الشرط الوجوب وشرط الأداء غير لأن الشرط الوجوب ما تكلف به شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف من دخول الوقت والنقاء وبلوغ بعث الأنبياء لذلك يقول ابن عبد السلام هذا هم خلاف اصطلاح لأن اصطلاح أصلا الشرط الوجوبي ما لا دخل المكلف من دخول الوقت أو ما لا يلزم به بتحصيله مثل تحصيل النصاب، لكنه هنا جعلوا على أن إن كان الأداء جعلوه شرط الوجوب، فقالوا على هذا أنه إذا لم يتمكن من أداء الزكاة إنها تجب عليه. وهذا ينبني على أمر آخر، وهو هل الزكاة متعلقة بأعيان المال فإذا تلفت هذه الأعيان لا تجب عليك، أم نقول متعلقة بذمتك فتجب عليك إذا حال الحول ولو تلفت هذه الأعيان، مفهوم؟ أو القول الآخر يقول ما بقي منها تزكيه ولو دون النصاب إذا أمرتم بأمر فات منه ما استطعتم، وما سقط وما هلك يسقط عنك. لكن مشهور عند المالكية
سقوطها
إذا لم تتمكن من الأداء
شرط عدم التغيير،
طبعا إذا فرطها لا خلاف إنها ما تجب عليه. وهذا ينبني على شيء آخر، هل الفقراء شركاء في المال فيكون لهم نصيب فيما بقي منه ولو قل، وأنت لست مسؤولا عما تلف؟ أم نقول هم غرماء فيتبعونك
حتى لو تلف يكون عنده؟
أيوة. أو نقول لا، هي الزكاة الفقراء إنما تجب عليهم الزكاة مواساة من عين المال، فإذا ذهب المال لا شيء عليه. ويقوي هنا أنه تبع العين المال أن مذهب المالكية والشافعية شنو أن تجب في مال الصبي والمجنون مع أنهما غير مخاطبين، إذا هذا يقتضي أن في عين المال وليست متعلقة بالذمة.
الفقراء والشركاء هم غرماء.
نعم.
قال الثاني قال الأول.
نعم. و
أرجح هو القول الثاني.
وإن تلف جزء نصاب ولم يكن الأداء سقطت. وإن تلف جزء نصاب ولم يكن الأداء سقطت. يقول خديجة. وهذا العدم ما هو مفرط؟ وضمن إن أخرها عن الحول العدم أنفر. طيب
بعد الخلق 41 والفقراء كالشركاء أملا مما علينا مالك قد أملا عليه من باع الثمار فقسا بعد الوجوب ثم بعد أفلسا فقيل إنه
فقسا
عليه من باع الثمار
فقسا
فقسا
والله فقسيه بعد الوجوب قسى بعد الوجوب
بعد الوجوب ثم بعد أفلسا فقيل إنه يرد المشتري مقدارها وراجع للمشتري وإن يضيع بعض
في من الأجزاء قبل التمكن من الأداء. يقول كما أشرنا إليه سابقا هل الفقراء كالشركاء هل الفقراء شركاء في المال بقدر نصيبهم في المال أو ليسوا شركاء وإنما تجب لهم المواساة؟ كونهم ليسوا شركاء هذا هو اختيار ابن يونس، يقول انهم ليسوا شركاء وإنما تجب لهم المواساة. قلت له ماذا ينبني على هذا؟ يقول ينبني عليه لو كان لشخص ثمار مثلا وجبت فيها الزكاة، معناها طابت الثمار الحب نضج طاب الحب والله أفرك الزرع وطابت الثمار، وهي طبعا أنه لو باعها بعد الطيب تكون الزكاة عليك أنت اللي بايع، لو بعتها قبل 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 الطيب الزكاة على المشتري، لكن لو بعتها أنت بعد الطيب الزكاة عليك أنت، أنت بعد الطيب بعتها لكنك لم تخرج الزكاة وفلست صار مفلس ما عنده شيء. هل نقوله أنت المشتري أدفع الزكاة من عين الماء، وبعدين أرجع للمشتري إذا كان عنده شيء، فنجعله كأنك كالغريم أرجع للبائع موجد عين ماله عند شخص يأخذه والثاني يرجع للآخر، ونقول لا خلاص هي الزكاة وجبت على هذا الشخص، وإذا كان عنده شيء يدفعه وإذا كان ما عنده خلاص صار ذمته. اللي قال ابن قاسم إنها تأخذ الزكاة من المشتري، وجعلوا مثل ما الشخص اللي وجد ماله عند شخص آخر عند عينه يأخذ
باعتبار المشركة.
نعم، والمشتري يأخذ البائع بقدر ذلك الثمن، وهذا بناء على أن الفقراء شركاء في مال الأغنياء بقدر الزكاة، وهو مبني أيضا على أن الزكاة تجب في عين المال، أنا لا يأخذ من هذا المال. قال ابن يونس القياس أن المصدق لله يأخذ صدقات أنه لا حق له على المشتري، لأنه يقول يدل على أنها ما متعلقة بعين المال، أن المالك كان من حقه يعطي زكاة هذا المال من مال آخر غير هذا غير عين هذا. أنت مثلا وجبت عليك الزكاة في هذه الثمار، أنت عندك ثمار أخرى فأخرجت الزكاة من هذه الثمار جائزة، عندك فيقول هذا يدل على أنها ما متعلقة بعين ذات المال،
ذمة المال،
وهذا على أن الفقراء ما هم شركاء، وإنهم السكواش بالهم لا مواساة
مغرمة،
وعليه أن الزكاة تتعلق بالذمة ما هو بعين المال. وهو أراء الفقهاء في هذا تختلف بحسب، لأنه المالكية على قولهم مثلا بالنسبة لزكاة الحرث وزكاة النعم، قولهم يقتضي أن الزكاة متعلقة بعين المال وليست بالذمة، ولذلك يجعلون على أن الدين لا يسقط زكاة الحرث ولا الماشية، بينما يسقطون زكاة العين بالدين. أما الشافعي فيرى أن الزكاة متعلقة بعين المال مطلقا، ولذلك عنده الدين لا يسقط الزكاة مطلقا، خلاف الأحناف جعل أنها متعلقة بالذمة فيسقط الدين الزكاة مطلقا. وهذا من هذا الرأي هون المالكية هون قوى أن الزكاة متعلقة بعين المال، كذلك أيضا إيجابهم للزكاة في مال الصبي والمجنون هذا يقتضي أنها متعلقة بعين المال وليست متعلقة بذمته، لأن لو تعلقت بذمته لم تجب عليه لأنه هو غير مكلف. وحتى أنه أيضا اختلاف في وجوب أداء عين
الزكاة من عين المال،
الزكاة من المزكى هذا أيضا يدخل في هذا، لأنه الإمام أبو حنيفة يرى أنها تجزي القيمة، لأنه جعل أن المراد هو نفع المسكين وسواء من هذا المال أو من غيره، بينما الجمهور رأوا أنها متعلقة بذات المال، فعليه أن هذا ينبني على هذا الخلاف. ولذلك ابن القاسم هنا قال جعلها متعلقة بعين المال، وقال تؤخذ من المشتري من هذا المال من هذه الثمرة اللي أخذها المشتري، وبعد ذلك يرجع المشتري على البائع المفلس عندما يجد ماله. الرأي الآخر
هو المشتري
المشتري
هم بالجين
يعني شوف عليه من بعد 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 فقيل إن يرد المشتري مقدارها يرد المشتري اللي أنت يترد وراجعون المشتري راجعون ذاك اللي اشترى وباع شيئا وهو لا شيء عنده وهم بالنص
وقساهون
أقرب الأشياء شفت القاموس يقول قسية كغنية عام قسي شديد والله شديد من حر او بارد او قحط.
يقولون افلس.
ايه افلس.
شو البيت شنو؟
عليه من بعد ثمارة فقسى بعد الوجوب ما بعد افلس.
قسى معناه اشتد حاله.
اشتد حاله.
قساوته.
قسى عليه حاله واشتد حالته. فقيل انه يرو عليه بعد الوجوب ما بعد افلس. فقيل انه يرد المشتري مقدارها يرد المشتري مقدارها يعطيه وراجع للمشتري رجع على ذاك الشخص اللي اشترى وباع. والقول الآخر يقول لا ما عليش المشتري اشترى بعد الوجوب الزكاة سقط وجبت على ذاك وهو ما عليش شيء.
بركة في القول ذلك يقول إنه تجيب على المشتري ولا يرجع على البائع.
لا ما نقول لك ما خارج ما نعرفه ما نعرف لأنه أنت اشتريت بعد الوجوب هو الوجوب يراك الحب يعطي بالثمر. أنت اشتريت بعد الوجوب أنت لو اشتريت مثلا 10 أوسق من الزرع اشتريت من عند واحد من زرعه ما عليك زكاة لأن لا زكاة في مرتين لا هنية في الزكاة فالزكاة وجبت عليك أنت ما تجيب عليك أنت وتجيب علي أنا. لكنهم ما أرادوا أيضا ضياع الزكاة هذا قد يكون من الاحتياط في باب الزكاة لأنهم ما أرادوا ضياع الزكاة أنها لا تجب على أحد مفهوم؟
يبقى المال من هنا وزكاة
أيوة. ويقولوا من هذا الباب من مراعاة المصالح في إيجاب الزكاة أن المالكية يقولوا المدير الذي لا يبقى عين من المال عنده يزكيه ولو لم تبقى أعيان المال عنده هو أصلا لابد يحول الحول على عين المال والمال ما حال عينه عندك. لكنهم قالوا لو ربطناها بأعيان المال لما وجب الزكاة. أيوة وهذا من مراعاة إيجاب الاحتياط في إيجاب الزكاة احتياط في إيجاب
وين يضع بعض من الأجزائي قبل التمكن من الأجزائي
قبل التمكن من الأجزائي معناها ما ينبني على هذه القاعدة وهو هل الفقراء شركاء أم لا إلى ضاع بعض المال قبل التمكن من الأداء
وبعد الوجوب
أيوة هل تجب فيه الزكاة في الباقي أم لا تجب فيه إذا كان أقل من النصاب لأنهم شركاء تجب ولأنهم ليسوا شركاء لا تجب. وهذا هو اللي فات تقدم في القاعدة السابقة ولكنه أتى به هنا ليبين أنه من فروع هذه القاعدة أن المسألة يتناولها القاعدتين. هناك اللهم وحده يشتغل بنا أن تستغل بنا
الله خير.